الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهما ظاهرها ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجسام في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام. بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطق به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في الحقيقة الروح وصفتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وردهم على أهل التعطيل والتأويل والتشبيه والتكييف، وذكرنا بعض الأمثلة التي هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولم يستطع البشر لم يستطيعوا أن يعرفوا كيفيتها، وذكر المؤلف رحمه الله أن إذا كنا عاجزين عن معرفة مخلوق فينا لأننا لم نتلقى العلم بأحواله وكيفيته، فأولى ألا نعرف كيفية ما بعد عنا وخفي علينا كيفيته، وهو صفات الله تبارك وتعالى. معرفة كيفيتها هذا أمر لا مجال للتعرف عليه، لأنه لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ولم يأتي الوحي بشيء من ذلك، فلا نجتهد بلوي النصوص وتغيير معانيها لأجل أن نطوعها لما نريده نحن، فإنا عاجزون عن معرفة ذلك، كما أننا عاجزون عن معرفة ما هو أبسط من هذا بكثير، وهو ما يوجد في أجسامنا من الروح. وقد وجد الاختلاف بين الناس في الروح، فقال بعضهم نفوا عنها أنها تصعد وتنزل، وأنها تتصل أو تنفصل بالبدن وعنه، وتخبط فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. قال: إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، وأن لهم بذلك. ولا نقول مثل ما يقول المذهب الآخر إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام. فوجد الخلاف بين أهل الكلام في مسألة الروح ولم يتفقوا عليها هم بل اختلفوا فيها. ونحن نتيقن أن الروح عين موجودة وهي غير البدن كما ثبت ذلك في الأحاديث الواردة في خروج الروح ومجيء ملك الموت ووقوفه عند الإنسان ويقول أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة ويأمرها بالخروج فتخرج كل واحدة من الروحين روح أهل الإيمان أو روح أهل الفجور والكفر بصفة معينة. فهذه عين موجودة وهي غير البدن وليست مماثلة للبدن فنحن نكتفي بأن نصفها بما وصفتها به النصوص الواردة عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فهي من أمر الله وهي روح حقيقية وهي موجودة في البدن وتوجد في الإنسان عندما يكون في بطن أمه ويأتيه الملكان وتخرج منه عندما تنقضي حياته. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها مختلف عما عليه أهل التعطيل وأهل التمثيل فمن باب أولى ألا نتفق معهم في أمر أعظم من ذلك وأجل وهو الاختلاف في صفات الرب جل وعلا. وهذا الاختلاف ليس عيبا فينا لأن قد تمسكنا بالنصوص الصحيحة الصريحة وهم قد أعملوا عقولهم وأهملوا النصوص. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان هو عليه وصحابته رضي الله تعالى عنه، وأن من حدد عن ذلك فهو داخل ضمن الفرق الثنتين والسبعين التي هي في النار.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما تمدية وإما إضافية وإما مركبة بينهما، أو يزيدون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يزيدون الأحوال دون الصفات. يقولون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث كما عرف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان.
يقول القسمان الآخران ينفيان ظاهر النصوص ويقولون ليس لهذه النصوص في الباطن مدلول، هذه النصوص التي جاءت سميع وبصير وله تجري بأعيننا بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، يقولون هذه ليس لها مدلول، يقولون هي صفة لله تعالى وليس لله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، يقولون ليس له صفة ثبوتية. كل شيء منفي ليس له صفة ثبوتية. هذه الآيات قالوا ما لها معنى، وهذا طعن في كلام الله جل وعلا، وأيضا هو إنكار لما دل عليه. فكأن القرآن في نظرهم في هذه الآيات جاء ليقرأ الإنسان حروف وكلمات ليس لها معنى. وتعالى الله جل وعلا أن يكون كذلك، وحاشى كلامه وكتابه أن يكون فيه شيء من ذلك. يقولون صفات الله إما سلبية، يعني أنها كلها تدل على النفي ليس فيها معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى، أو يقولون إنها إضافية، يعني أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، شيء إضافي مجرد إضافة. كلا الأمرين قبيح، وإما مركبة من الإضافية والسلبية، وهذا أيضا كله ركب من باطل فهو باطل. هذا قسم. وقسم آخر من هؤلاء الذين ينفون الظاهر يثبتون بعض الصفات دون بعض، فبعضهم يثبت سبعا من الصفات وينفي البقية كالأشاعرة، ومنهم من يثبت 15 كبعضهم وينفي البقية، أو يقرون بالصفات الخبرية دون غيرها، أو يقرون بالصفات الواردة في القرآن دون السنة، وهذا كله عبث وتخبط و إنكار للأدلة الصحيحة الصريحة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالله. وكلا الأمرين منزلق خطير.
فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المرادة مثل قولهم استوى بمعنى استولى، او بمعنى علو المكان والقدر، او بمعنى ظهور نوره للعرش، او بمعنى انتهاء الخلق اليه، الى غير ذلك من معاني المتكلمين.
يقول هؤلاء الذين ينفون الظاهر قسم منهم يتأولونها، يقولون هذا النص مثل استوى على العرش، يقولون ما ليس معناه مثل ما تفهمون في لغاتكم يا العرب، معناه على واستقر، لا، لها معنى آخر غير هذا، معناه استولى. من أين أتيتم بهذا المعنى؟ قالوا لأن هذا هو المناسب. وكيف أنتم عرفتم أن هذا هو المناسب؟ قالوا لأننا لو قلنا إن معناه أنه على أو استقر صار مثل فلان الملك على البلد الفلاني، أو فلان الذي صعد الذي استولى على البلد الفلاني، فينفون المعنى الذي دل عليه اللسان العربي ويخترعون له معنى آخر، وهذا في حقيقته إبطال للنص عما يدل عليه، واختراع معنى جديد لا يدل عليه، وهذا في حقيقته تعطيل سببه شبهة وردت عندهم هي التشبيه. فالذين غيروا المعاني ما غيروها إلا لأنهم وجد عندهم معنى التشبيه، فأرادوا أن يفروا عن التشبيه الذي وقعوا فيه، فوقعوا في التعطيل، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. أو يقولون إن معنى استوى بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهر نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، وهذه كلها معاني لا دليل عليها ولا حجة لهم فيها، لا من لسان العربي ولا من دليل يدل على هذا من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي معان متكلفة هم الذين تكلفوها واخترعوها، وبهذا جمعوا بين سيئات كثيرة.
وأما
وقسم
يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه.
القسم الثاني من الذين ينفون عن النصوص ظواهرها يقولون الله أعلم بالمراد، الرحمن على العرش استوى، إذا مروا على هذه الآية لا يقولون إن الله تعالى استوى حقيقة، وإنما يقولون الله أعلم بالمراد. بل يداه مبسوطتان، إذا مروا على كلمة يداه قالوا الله أعلم بالمراد، وكأن هذه الكلمة لا معنى لها في اللغة، يعني كلمة غير مفهومة المعنى، وهو السميع البصير يقولون الله أعلم بالمراد. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، يقولون الله أعلم بالمراد، يعني لا معنى لهذه الكلمات عندهم مفهومة، كقراءة إنسان لا يعرف العربية يمر بهذه الآيات فلا يدري ما معناها. فهؤلاء يقولون إن هذه النصوص لها معاني لكن نحن لا نعلمها. طيب تعلموا، قالوا هذا نتيجة للعلم الذي توصلنا إليه أن المعاني التي تفهمونها أنها أنتم ليست فيها المرادة، إنما مراد شيء آخر الله أعلم به. فهذه الصفة التي تقولون عنها إنها لله صفة سمع أو لله صفة بصر أو أن الله تعالى يستوي أو يجيء أو أن لله تعالى يدا أو عينا أو قدما، هذه كلها المعاني التي تفهمونها أنتم، نحن لا نقول بها. ماذا تقولون؟ نقول الله أعلم بالمراد، وهذا حقيقته هو النفي عما تدل عليه هذه النصوص، وهذا أيضا من العبث.
وأما قسمان الواقفان فقسم يقول يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يجدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها.
القسم أيضا قسمان يتوقفون، وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين، قسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذا أيضا تردد وتخبط، كونهم يقولون إنه يجوز أن يكون المراد الظاهر اللائق بجلال الله ويجوز غيره، هذا تردد في فهم النصوص، وعدم جزم بما تدل عليه. وقسم آخر يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. اقرأ القرآن لتحصل على ثواب تلاوة الحروف بكل حرف عشر حسنات. وما معنى ما تقول؟ ما له داعي. نقرأ القرآن ونستمع للقرآن فقط لأجل أن نحصل على الثواب دون فهم للمعاني. وحقيقة هؤلاء كأنهم يقولون إن هذا القرآن نزل لأجل أن يقرأ فقط لا ليعمل به، وهذا القرآن ما نزل إلا لأجل أن يكون دليلا وتبيانا لكل شيء وهدى للعالمين. هو سراج ونظام حياة يهتدي به الناس إلى أن تقوم الساعة، وما جاء فيه من كلمات وكل كلمة لها معنى معروف في لغة العرب وهو واضح ولا إشكال فيه، وما جاء من صفات المولى تبارك وتعالى وأسمائه فيه معلومة المعنى مجهولة الكيفية. والعرب بطبيعتهم يفهمون هذا، ولهذا لما قرأ قارئ عند أعرابي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا، لا يكون هذا. فانتبه القارئ وقال والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم، وهذا هو المناسب مع تقطيع أيدي السارقين. أما غفور رحيم ما يناسب أن نقطع أيدي السارق ونقول الله غفور رحيم، السارق لا تصلح له الرحمة ولا المغفرة في هذا، إنما يصلح له أن تقطع يده نكالا. فقوله نكالا من الله ينبه على أن التنكيل لا يناسبه الرحمة ولا المغفرة، وإنما يناسبه العزة والحكم. فالله جل وعلا حكيم في أحكامه، عزيز في ملكه، وهذا هو المناسب. ولهذا تلاحظون جميع الآيات التي تختم في أسماء الله تعالى تلاحظون ارتباطها الوثيق بما هو موجود في الآية وتناسبها معها. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم هنا يناسب الذين يتوبون. نختم الآية بقوله تعالى غفور رحيم. أما المواقع التي لا يناسبها هذا فإنها تختم بما يناسبها. فلا نقول مثل ما يقول هؤلاء نقرأ القرآن فقط مثل ما يعمل بعض الناس يقرؤونه في المآتم، وصار شعارا عند بعض الناس أنه إذا سمع القرآن قالوا هؤلاء عندهم مآتم، وكأن هذا القرآن نزل ليقرأ في المآتم فقط ولا حاجة إليه، إلا عندما يموت فلان أو يموت واحد من الناس ائتوا بمقرئ أو شريط وضعوه في هذا المكان لنسمع هذا القرآن. حتى أن بعض العوام صار لا يفهم من القرآن إلا أنه نزل للأموات وليس للأحياء، وهذا من أكبر الإثم. فالقرآن نزل ليكون دليلا للأحياء يسيروا على وصفه ويهتدوا بضيائه، فكل كلمة منه وكل حرف منه له معنى مقصود. والله جل وعلا أمرنا بأن نتدبر القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فلا بد لنا أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأصحاب القلوب المغلقة هم الذين يقولون نقرأ القرآن فقط ونمشي ولا نفكر في شيء، وهذا من الحرمان ومن الجهل المطبق لمن هذه حالهم.
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السادسة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يداه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور.
يقول الصواب في هذا الموضوع وأننا عندنا آيات دالة على صفات المولى تبارك وتعالى، وعندنا أحاديث دالة عليها وهي تدل دلالة قطعية على أن الله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله جل وعلا فوق عرشه، فهذه آيات قطعية في الدلالة على المعنى المراد. ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع من أهل الإجماع من الأمة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان ممن سار على نهجه. وهذه دلالة لا تحتمل النقيض بحال. وفي بعض النصوص قد يأتي الظن، قد يأتي تأتي الدلالة ليست قطعية، فهذه تعود إلى تمكن الإنسان من العلم بالكتاب والسنة، فكلما ازداد علما ازداد معرفة بها. وتردد المؤمن فيها إنما هو بحسب تمكنه من العلم بالكتاب والسنة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
يقول الإنسان إذا وجد عنده شيء من الشبه أو وجد عنده شيء من الاشتباه في أمر من الأمور فعليه أن يلجأ إلى ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحصل له أمر مشتبه، وهو أنه يقوم يصلي من الليل ويقول في صلاته الدعاء الوارد مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا دعا بهذا الدعاء وكرره فإن الله تعالى يفتح عليه بالحق ويزيل عنه الغمة والشبهة التي قد توجد عند بعض الناس ممن قصر علمه.
وفي رواية أبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهاية الإقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب.
يقول الإنسان إذا افتقر إلى الله جل وعلا وأظهر حاجته إليه وإلحاحه في دعائه وأدمن النظر في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام